تعالى نأخذه ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمع بعض الأحكام الفقهية المتعلقة باللقطة. أولا، تعريف اللقطة هو من اللقط الذي هو الأخذ، كما قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون، أي فأخذوه. فاللقط بمعنى الأخذ والتناول، الأخذ والتناول، هذا في اللغة. وقلنا من قبل إذا أردنا أن نعرف شيئا أو مصطلحا فلو تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. الاصطلاح أهل التخصص، إذا كنا نريد مثلا أن نعرف السنة عند المحدثين فلها تعريف، السنة في اللغة لها تعريف، السنة عند الأصوليين لها تعريف آخر، وغير ذلك. فاللقطة عند اللغويين بمعنى الالتقاط والأخذ. أما شرعا هي مال محترم غير محرز لا يعرف الوالد مستحقه، مال محترم، احتراز من المال غير المحترم، دقيق يعني، مال محترم. لا يصح أن أقول مال، لا، بل لابد أن يكون مالا محترما. يعني مال محترم؟ مال معصوم، مال معصوم، والأصل في المال أنه معصوم، فلا يخرج عن هذه العصمة إلا بسبب شرعي، إلا بسبب شرعي. ده مال معصوم، حتى وإن كان مال كافرين فإنه معصوم، والأموال كالفروج، وما دام فرج الكافر معصوما فينبغي أن يكون ماله كذلك إيه؟ معصوما. ومن استحل المال ينبغي أن يستحل الفرج، لأنه لا فرق بينهما، ولم يفرق الشرع بين الأموال والأعراض، فهو مال محترم غير محرز، غير محرز. هذا قيد ثاني، قيد ثاني إن هو غير محرز ملقا على الأرض. طب لو أني أخذت مالا محرزا، التكييف أو التوصيف الشرعي له بأي سرقة؟ مش احنا قلنا في السرقة يشترط أن يكون مالا محرزا، أما في اللقطة فيشترط ألا يكون محرزا، يشترط ألا يكون محرزا. نعم، لا يعرف الواجد مستحقه، يعني لا يعرف من التقطه ظلما. وإلا لو كان الواجد والملتقط يعرف صاحبه فيجب عليه أن يدفعه إليه، أن يدفعه إليه، لكنه وجد المال ولا يعرف مستحقه، وهذا قيد يخرج به أحد أمرين، يخرج به أحد أمرين: إما أنه يعرف صاحبه فيجب عليه الدفع إليه، وإما أنه مال عام أي من الأموال المباحة لكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصلح أرضا ميتا، من أصلح أرضا ميتا فهي له. واحد وجد تحت الأرض في بعض الأرض معادن من الذهب والحديد والورق وغير ذلك من كنوز الأرض، هذا مال مباح لمن وجده، بشرط أن يؤدي زكاته. زكاة إيه؟ زكاة الركاز، زكاة الركاز، وإلا فهو حر في بقية المال، لا يحل لأحد قط، لا حكومة ولا غير حكومة، أن يأخذ هذا مين؟ أن يأخذ هذا المال منه. لماذا؟ لأنه مال مملوك له على سبيل أنه مال عام، مال عام في أرض بوار، أرض عامة، ومفيش حاجة أبدا في الإسلام اسمها الأرض دي ملك الحكومة أبدا، الشرع لا يعرف هذه اللغة، الشرع لا يعرف هذه اللغة، إلا أن تكون أرضا عامة لمنافع الناس، زي مثلا طريق زي ده، ده طريق لا يملكه واحد ولا حتى حكومة تملكه، إنما يملكه كل من مر فيه، كل إنسان مسلم وكافر، هذا الشرع ملك له. لماذا؟ لأنه جعل لانتفاع الناس عامة من أهل الحي ومن غير أهل الحي، فلا يجوز السطو على هذا الشارع والبناء فيه أو تعطيله أو غير ذلك من باب أنه مال عام،
لا، هذا مال عام له ملاك وهم جنس منتفعين، جنس منتفعين أي كان. أما المال العام الذي لا انتفاع فيه فإنما ينتفع به من أصلحه ومن أخذه ومن التقطه. يبقى الشرط الثالث ألا يعرف الواجد مستحقه، يعني لمن هذا المال. أما إذا كان مالا لا يملكه أحد كهذه الأموال العامة أو هذه الأراضي الصحراء المترامية الأطراف، فهذا الشرع يجيز لمن أصلح جزءا منها أو أحاط على جزء منها وبدأ العمل فيها، فإنه لا يحل لأحد لا من الأشخاص العامة ولا من الأشخاص الشخص المعنوي اللي هو الحكومة أو جهة إدارية أو غير إدارية، لا يحل لها أبدا أن تعطل هذه المسيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز له وبشرع إذا استصلح شيئا من هذه الأرض أن يتملكها، أن يتملكها. من التعريف دائما بناخذ الأركان، إذا اتفقنا على تعريف مصطلح معين تعريفا اصطلاحيا لا بد أن يشتمل هذا التعريف على أركان المعرف، على أركان المعرف. فبعد أن عرفنا اللقطة في الاصطلاح وأنها مال محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه، لا بد أن نقول إن أركان اللقطة ثلاثة، أركان اللقطة ثلاثة. أول شيء اللقط وهو الفعل، اللقط وهو الفعل. الركن الثاني الملتقط وهو الواجد. الركن الثالث الملقوط أو الملتقط، اسم فاعل، الملقوط أو الملتقط أي الذي تناوله الملتقط أو الواجد. إذن عندي كم ركن الآن؟ وكما قلنا هناك فرق بين الركن والشرط. الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء وأساسه ويتكون الشيء منه ومن غيره، أما الشرط فهو الخارج عن ماهية من الشيء ويلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالركن الأول وهو اللقط ومعناه وضع يد الواجد على الملتقط أو المربوط، وفيه معنى الأمانة ومعنى الولاية، كما قلنا الملتقط أمين على ما التقط ومطالب تجاه هذا الملقوط بأحكام وآداب، كما أن هذا الملتقط فيه معنى الاكتساب والملك لكن بشروط، أي بمرور السنة. وحكم اللقط هل هو واجب أو محرم أو مستحب أو مكروه أو مباح؟ مش دي الأحكام الشرعية الخمسة؟ مش دي الأحكام الشرعية الخمسة التي يدور عليها أحكام الشرع كلها؟ فهل اللقط واجب؟ أنا لقيت أموال في الشارع ألتقطها أم لا؟ هل الشرع أذن لي في ذلك وجعلني مخيرا وحرا في ذلك ألتقط أو لا ألتقط؟ على خلاف بين العلماء. فماذا الحنفية والشافعية؟ استحباب اللقط وليس الوجوب. وعند المالكية والحنابلة كراهة اللقط، وقد يكون اللقط دائرا على الأحكام الشرعية الخمسة. يعني دلوقتي لما جينا نتكلم عن النكاح قلنا النكاح ده واجب ولا محرم ولا مكروه ولا مستحب ولا مباح؟ قلنا قد يكون النكاح بالنسبة لكل شخص، يعني النكاح في الجملة تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون واجبا في حق فلان وقد يكون محرما في حق فلان. ضربنا لذلك أمثلة، قلنا إذا كان الرجل يملك الباء وتترك نفسه إلى نكاح النساء ويخشى على نفسه العنت أو الوقوع في المعصية حينئذ يجب عليه مين النكاح. لو أن الرجل مجبوبا أو عنينا أو لا ذكر له وإن كان يملك المال، وإن كان يملك المال فيحرم عليه النكاح. لماذا؟ لأنه يضر بالمرأة في أعز حق لها عند الرجل، يضر بها وهو غاش ومدلس في هذا النكاح فيحرم عليه ذلك. وقد يكون النكاح مكروها أو مستحبا أو مباحا، وضربنا في ذلك الوقت أمثلة لكل نوع. فكذلك اللقطة قد تكون اللقطة واجبة، حالة الوجوب إذا خيف على المال الضائع التلف، إذا خيف على المال الضائع التلف، وتعين اللقط طريقا لحفظها. واحد ماشي في صحراء بسيارة وأنت خلفه بسيارة، هذا الطريق في الغالب لا يمشي فيه أحد، ونادرا ما يمشي فيه أحد، كل عدة أيام أن ترى فوجا أو قافلة أو سيارة أو غير ذلك. فأنت وجدت في هذا الطريق طعاما قابل أو قابلا للعطب بعد عدة أيام، وغلب على ظنك، وأنت تعلمون أن معظم الأحكام الشرعية إنما تجري على غلبة الظن ولا على اليقين، على غلبة الظن. الأحكام الشرعية معظمها مبني على غلبة الظن، فحينئذ إذا غلب على ظني أن هذا المال الذي في الطريق العام لا يمكن حفظه إلا من طريقي، وأنني إذا تركته فسد، فحينئذ يتعين علي، ومعنى يتعين يعني آثم بتركه، وإذا كنت آثما بتركه إذن وجب علي الالتقاط. فحينئذ إذا تعين اللقط طريقا لحفظ المال كان الالتقاط واجبا، كان الالتقاط واجبا. وإحنا يكون مندوبا، مندوبا وهو عند عدم خوف التلف عليها، عند عدم الخوف أنا مش خايف، لأن أنا وجدت هذا الطعام في طريق آهل بالمرضى، لو أنا ما خدتوش غيرها غيري هياخده، ويغلب على ظني أن الدار أمان والبلد أمان، وربما يهيئ لهذا الطعام من هو آمن عليه مني، وهذا الذي يغلب على ظني، ووثوق الملتقط بنفسه وقدرته على التعريف، حينئذ يكون اللقط مندوبا. طيب أحيانا يكون اللقط محرما، أحيانا يكون اللقط محرم، وهو عندما يأخذ الملتقط المال الضائع لا لحفظه ورده إلى صاحبه بل لتملكه. ساعة معين وقعت على الفلوس مرمية على الأرض، انقدح في ذهني فورا وليس عندي غيره ان المادة هاخده ليا، لا اعرفه، وحتى لو في واحد من غير ما اعرف وسألني عنه انا سأنكر، اقول ما شفتش حاجة ولا اتخطت حاجة. اذا في الحالة دي اللقطة يكون ايه؟ محرم. لماذا؟ لانه سطو على اموال الناس بغير حق، اخذ لاموال الناس بالباطل، اكل لها بالباطل، فحينئذ يكون الالتقاط مين؟ محرم. طيب المسائل دي اضبطها ازاي؟ كل انسان يضبطها بنفسه، كل انسان يعلم من نفسه ذلك. انا ساعه شفت مال قلت انا بيني وبين ربنا انا هاخد المال عشان اعرفه، عشان اعرفه، وكمان لو المال ده لم يعرف على مدار سنه وسنتين ولا صاحبه ظهر انا احطه بقى في اي بيت من بيوت الله عز وجل. حتى برضه التعريف ادخل في وقت يسمح لي بالتملك، ومع هذا انا مستغني عنه، مش عايز احط بقى في بيت من بيوت ربنا خلاص. لو ان الانسان متاكد من نفسه هذا التاكد، يبقى في الحاله دي الالتقاط واجب، خاصه اذا قاطع عليه الضياع. اما اذا كان الانسان عكس ذلك، عكس ما عندوش اثنين هيختار واحد، لا في مال مش هتديه حد، يبقى في الحاله دي يحرم عليك ايه؟ التقاط، لان انت عارف نفسيتك وعارف ضعفك. طيب احيانا يكون اللقط مكروه، وذلك في حق من يشك في امانه نفسه، واحد بقى ايه ضعيف، يتنازع قوى الخير والشر، يتنازع قوى الخير والشر، نفسه يبقى رجل صالح وتقي، بس نفسه اقوى من ذلك، يعني كل ما ملك الخير قرين الخير من الملائكه، يامره بالمعروف، يغلبه قرين السوء من الابلسة والشياطين بأن يحوز هذا المال إلى نفسه، فهو متحير ومتردد بين الأمرين، يخدم ولا يعرفه، يخدم ولا يعرفه، كلما غلب واحد أو كلما استقر على أمر غلبه الآخر، فالإنسان عنده شك في نفسه وفي قدرته وأمانته، يبقى يكره له مين؟ الالتقاط، يعني أنا أشوف مال قدام عيني كده مال مع الأرض، وأسيبه أيوه أسيبه يا أخي، أسيبه في حالتين، في حالة ما إذا كنت على يقين أني سآخذه ولا أعرفه، أو أني أشك في أمانتي، ما أقول لك أنت تشك في أمانتك، تقول إزاي أنا راجل أمتكب بالنفس، لكن انت بينك وبين نفسك غير كده. انت تداري الوجه القبيح للقلب الاسود الضعيف باللسان. اما في حقيقه الامر اذا جلس المرء مع نفسه هو يعرف تماما قدر نفسه. فكل انسان يعلم من نفسه ومن حاله حكم اللغه في حقه هو، هل هي واجبه محرمه منذوبه مكروهه او مباح. طيب المباح اذا استوى اللفظ والترك، اذا استوى اللفظ والترك، قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم كان الارجح في مذاهب العلماء ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال، فمتى رجح اخذها فوجب او استحب، ومتى رجح تركها حرم او كره، والا فهو جائز يعني مباح. طيب هل يشترط الاشهاد على اللقطه؟ هل يشترط الاشهاد على اللقطه؟ يجب الاشهاد على الالتقاط. اذا الاشهاد واجب، بل يشهد الملتقط عليه رجلا عدلا واحدا فاكثر، يعني اقل الشهود في اللقطه واحد ان يكون عدلا. في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: من ولد لقطه فليشهد ذا عدل، وفي روايه فليشهد ذوي عدل، يعني اما واحد او اكثر من واحد، لا يكتم ولا يغيب، فان وجد صاحبها فليردها عليه، والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. والوجوب هو مذهب الظاهريه، يعني الذي قال بالوجوب هم الظاهريه، وقول عند الشافعي، واليه ذهب شوكاني والصنعاني والحنابله والمالكيه. وقال الشافعي في احد قوليه: باستحباب الاشهاد احتياطا، باستحباب الاشهاد احتياطا. طيب سبب الوجوب او عموما سبب الاشهاد، سواء كان الاشهاد واجبا وهو مذهب جماهير العلماء، او مستحبا وهو مذهب بعض اهل العلم، سببه انه يمتنع به من الخيانه. لما اقول لك يا فلان انا وجدت 1000 جنيه في المكان الفلاني، وال1000 جنيه دي عندي، وال1000 جنيه دي عندي، اذا ضاع صاحبها فهي له. في الحاله دي انا مش هي، لو المال ده قاعد عندي 1000 سنه مش هقدر انكره في يوم من الايام. ليه؟ لان في شاهد. يبقى الشرع لما اشترط الشاهد اشترطه لمصلحه مين؟ لمصلحه الملتقط، حتى لا تخونه نفسه في المدة الواجبة عليه التعريف فيها. يبقى سبب الوجوب أنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت، قد يموت الملتقط فجأة فتصير اللقطة من تركته، وليست كذلك. ربما بعدما التقط اللقطة بشهر مت، وأنتم تعلمون أن هذا الموت في مدة الوجوب، أي وجوب التعريف ولا لا؟ ها؟ وأنها لا تدخل في مال الميراث. فيأتي الشاهد حينئذ ويقول: هذا الميت قد التقط لقطة وصفها كيت وعددها كيت في المكان الفلاني، وأنا شاهد على ذلك، فحذاري أن تدخلوا هذه اللقطة في الميراث، لأنها ليست مال المورث ولا مال الورثة بالتالي. يبقى الإشهاد لمصلحة عظيمة جدا. كيفية الإشهاد؟ للإشهاد طريقة تانية. الأولى: يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعطاف ولا غيره، لئلا يتوصل بذلك الكاذب إليها. كان أقول لك: يا فلان أنا وجدت مالا، بس لا عدده ولا وصفه ولا نوعه ولا شيء من هذا خالص، أنا وجدت مالا وأنا عرفته في أماكن متعددة يسهل التعرف عليه من خلالها، فحينئذ إذا ظهر صاحبه فهو له، فهو لا. الثانية: يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. لكن دي تحتاج إلى أمانة مين؟ الشاهد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشاهد إيه؟ عدلا، عدلا، لأنه لو كاذب يبقى فاسق، لو خائن يبقى فاسق، فاشترط النبي أن يكون الشاهد إيه؟ عدلا، لأن الشاهد ممكن يتواطى مع أحد الخونة الذين يكون اموال الناس بالباطل، ويقول له: انت شلفت من ورايا وتروح لفلان تقول له انا ضاع مني 1000 جنيه وبلغني انها عندك او اوصفها كذا وعددها كذا واوراقها كذا وضاع مني في المكان الفلاني. لماذا؟ لان الملتقط قد اخبر الشاهد بهذه الاوصاف تفصيلا، فاذا لم يكن الشهيد عدلا ضاعت الامانه، واستطاع الكاذب ان يتوصل بكذبه وتدليسه وغشه الى اخذ ما ليس له. اشار بعض الشافعيه الى التوسط بين التعريفين، اي التعريف المفصل والتعريف مين المجمل. اشاروا الى ان هناك وجها ثالثا، فقالوا لا يستولد الصفات كلها، وانما يعرف اللقطة ببعض الاوصاف دون مين؟ دون البعض. دون البعض يعني يقول له ايه؟ انا وجدت من المال 1000، انا وجدت من المال 1000 في المكان الفلاني. ده الكلام ده اللي بيقول الملتقط لمين؟ للشاهد. يوم الشاهد الفاسق يذهب الى احد الكذبة ويقول له اذهب الى فلان وقل له قد ضاع مني 1000 جنيه. لما يجي بقى الكاذب ده للملتقط يقول له ده انا ضاع مني 1000 جنيه في المكان الفلاني، يقول له طيب العصام بتاعها شكله ايه؟ كانت ملفوفة ايه؟ يقول له قال السلوكان، يقول له انا وجدتها في خرقة، يقول له انا افتكرت والله افتكرت كانت في خرقة فعلا. طيب ماشي كم ضاع منك؟ يقول له 1000 جنيه، يقول له معلش هي كانت 1000 دولار، اللي انا وجدته 1000 دولار وليس 1000 جنيه. فهذا توسط بين التوصيف المجمل والتوصيف مين المفصل. وكل هذا الذي مضى فيما يتعلق باللقطة من غير الحيوان، من غير مين الحيوان. اما اللقطة في الحيوان فلا احكام، لا احكام. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد عن ذلك، لكن في الحقيقة النهي ليس عاما، النهي ليس عاما، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد الجهني صحيحين لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك او لصاحبك او للشيطان، وفي رواية او للذئب او للذئب. طيب اما سؤاله عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وتأكل من الشجر. فالأصل أن النهي الوارد عن التقاط الحيوان إما يكون متعلقا بالإبل، متعلق بمين؟ بالإبل، وفي هذه الحالة لا يكون متعلقا بما دون الإبل. لكن السؤال هل يقاس على الإبل غيرها؟ وهل يقاس على الشاة غيرها؟ إذا قلنا الإبل ليست محل التقاط إلا إذا خيف عليها الهلاك كما قلنا في الدرس الماضي بالأمس من كبار السباع وغيرها، أو هلاك عام بالحرق أو الغرق أو شيء من ذلك. فإذا كان إذا كانت الإبل تلتقط في حال الهلاك العام والدمار العام فإنما ذلك يكون بإذن الإمام كما هو مذهب جماهير العلماء. أما الشاة فإنها محل اللقطة، هل وحدها أم يلتقط معها من كان في مثل حكمها؟ فحكمها إيه؟ إن الشاة ضعيفة، الشاة والمعز ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها حتى صغار السباع. صغار مين؟ مش كلب ممكن يتصلب على شاة يأكل، ذئب، سبع، أسد يأكل، إنما صغار السباع لو تسلط على حمار كبير أو تسلط على بقرة أو جاموسة كبيرة أو بعير فإن هؤلاء جميعا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. ولذلك البعير يقاس عليه من الحيوانات من كان في مثل قوته ويستطيع الدفع فلا يلتقط، والشاة يقاس عليها من كان في مثل ضعفها وهم الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أبا صغار السباع. نعم. والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل لما ورد مرفوعا من حديث زيد بن خالد الجهني ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أما ضالة غنم فيجوز التقاطها لما ورد في حديث زيد خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقالت عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع التقاط لقطة الحاج. في الدرس الماضي قلنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة مين؟ الحاج. فهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين يقيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة مرفوعا في لقطة مكة قال ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا يحل لأحد أن إذا لقطت مكة إلا إذا كان بنية مين؟ الإنشاد. والإنشاد هو التعريف، الإنشاد هو مين؟ التعريف. والحمد لله تعالى الآن أنت ممكن تقول فعلا طب أنا دلوقتي لو خدت لقطة من مكة هعرفها إزاي وأنشدها إزاي؟ دلوقتي عملوا شيء طيب جدا في مكة في أماكن لحفظ الأمانات الضائعة، لحفظ مصبرك يضيع أموالك تضيع، بس أموالك يا الله ده أبيل لأن أموالك ما تضيع بطريقة صناعية، يعني ما تضيعش ضياع طبيعي، لا تضيع بالمشرب بالموس بأي حاجة حتى في مكة كان أحد الشيوخ نايم بين الظهر والعصر فوجد واحد يعني عمال يخط الناس وهم نايمين ويطأوا على الجيوب سيالات برجله، إذا وجد تحتيه دحلاء كده يعني يدل على أن فيه محفظة في جيبه فيقوم نايم جنبيه، يقوم نايم جنبيه مع أن هم في السعودية حاطين على كل واحد واحد، يعني دولة بوليسية خدت بالك، فهم يعني عليه اثنين او ثلاثة او اربعة حسب المتاز، فاستخبارات في الحرم بالذات في الحرمين على اعلى مستوى والمسائل دي ما بتفوتش بالسهل، فيوم ينام جنبك انت في الحقيقة لسه ما نمتش ويعني تشعر بمن حولك، هو يقعد جنبك ده ويقلبك وشمال ويمين، ولو انت استلبطت فيها وعملت انك انت نايم اما تشوف اخرته شكلها ايه ممكن يقوم يقلعك بيومك وياخد بيومك وخدت بالك، والامر يتطور ابعد من ذلك فده اللي بيحصل بالفعل. وفي واحد هناك كل سنة ده بقى مش خيبان ما تعرفش يسرق، يعمل ايه؟ ياخد اموال الناس بحيلة اخرى، وطبعا ده الواحد اللي بذكره ده جنس لفئة من الناس، والله الشيخ فلان انا طبعا تعرفني وانا عارفك واحنا بلديات وبتاع وانا محفظته ضاعت وكان فيها 3000 ريال ويجيب البكاء منين والدموع منين مش عارف، يعني هذا يصلح ان يكون ممثلا تقول له ايه؟ السنه اللي فاتت لا قابلني لرابع سنه على التوالي والله العظيم قابلني في المطار قلت له بقول لك ايه؟ هنا في القاهرة سوف أقول لك إيه اديني محفظتك معايا لأني لا أقبل منك أبدا أي نائحة، اديني محفظتك السنة دي معايا وأنا هدي لك فلوس بالأسطارة لحد ما تطلعك من مكة وإلا فأنا لا أقبل منك أبدا أن تأخذ أموالنا، وكل ده أقبل فيه مهم. إذن لا يحل التقاط اللقطة في مكة على سبيل التملك انما على سبيل ايه؟ الانشاد. واحنا قلنا لك ان الحكومة هناك ريحتك من هذه اللقطة باماكن في الحرم معدة لهذا الامر اللي لا شيء يلتقطه ولا حرج عليه ويذهب الى هذه الاماكن وبذلك تبرأ عهدته من هذه اللقطة. احنا قلنا الركن الاول هو ايه؟ اللقط. طيب الركن الثاني الملتقط، الركن الثاني الملتقط، طيب الثالث اللي هو ايه؟ الملقوط او الموجود. الملتقط وهو من له اهلية الاكتساب، اهلية من الاكتساب او الاحتفاظ والتملك، فالحر هو يكون حرا مسلما مكلفا امينا في شروط في الملتقط. ومن اهل العلم من اجاز التقاط الذمي، قالوا ايه منع ان الذمي كمان يلتقط، إذا كان أمينا. لماذا؟ لأنه من أهل الاكتساب والتملك، لأنه من أهل الاكتساب ومين والتملك تماما كالمسلم. وكذلك الصغير والمجنون والسفيه، إذا ارتقط واحد منهم مالا ضائعا ثبتت يده عليه، لكن يتصرف فيه مين؟ الوصي أو الولي. تصرف فيه الوصي أو الولي للعشاء. يعني الملتقط ليس واحدا، وإنما هو اثنين أو ثلاثة أو جماعة من الناس. لو التقط اثنان مالا ضائعا ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط حقه، لم يسقط حقه. ولو أقام كلاهما البينة على أنه هو الملتقط وحده ولا تاريخ في البينتين تبقى اللقطة لمن هي بيده، لأنه صاحب اليد عليها. يعني أنا وأنت كنا ماشيين في الطريق فلقينا 100 جنيه هي بيدك، نحن قد رأيناها والتقطناها مع الأرض سويا، لكنني وضعتها في يدك، عندي بينة على ذلك وأنت عندك بينة على ذلك، اختصمنا عند القاضي، أنا قدمت بينتي وأنت قدمت بينتك، لكن لا تاريخ يثبت في أي البينتين كان أولا. يبقى في الحالة القاضي يحكم لمين؟ لمن كانت اللقطة بيده، فهذه قرينة قوية، هذه قرينة قوية. ولو أمر إنسان آخر بالتقاط شيء رآه فالتقطه فهو للآمر إن قصد ذلك الملتقط، وإن قصد أنها له وللآمر فلهما. يعني واحد ظهر وضعه ومعه واحد سليم ماشيين في طريق، وجد هذا المريض العليم 100 جنيه رائع، قال له فلان وضعت 100 جنيه الذي منعه العرض هو رأى، لكن الذي التقط من السليم، الذي التقط السليم. فلو قصد هذا الأول أنه يناوله إياها كان في الآمر، وإذا قصد أنه يلتقطها فتكون في حوزته فهي للثاني أي الذي التقط. وإن رأياها معا، اثنين ماشيين في الطريق هما الاثنين في توقيت واحد شافوا 100 جنيه فبادر أحدهما فأخذها، أو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه فأخذها، فهي للآخذ وليس للرائي. لماذا؟ لأن استحقاق اللقطة بالالتقاط لا بالرؤية، استحقاق اللقطة بإيه؟ ودي دي قضية، قضية أو حكم شرعي بحل قضايا كثيرة جدا بين إخوة، بدل ما تخلوا مع بعض الأطابع يبقوا هم عارفين كده إن اللقطة لمن التقط وليس لمن مين؟ رأى. يبقى أنت بس لما تشوف اللقطة لكن يسبقك أو تسبقك يد إليها يبقى هي لصاحب مين؟ اليد ولا لصاحب العين؟ لا، يبقى لصاحب اليد، لصاحب مين؟ اليد، عشان بعد كده ما تعملش مشاكل. تبقى أنت عارف حدودك فين، إما أن تكون فتوة وقوي وتسرع عندك بالالتقاط، وإما إيه؟ الركن الثالث الموقوت اللي هو المال، مال إيه؟ المحترم غير المحافظ الذي لا يعلم الواجد مستحقه. نعم. وهو إما حيوان ويسمى ضالة، أو غير حيوان ويسمى إيه؟ لقطة، كما اتفقنا من قبل. أما المال المباح فلا يطير لقطة لأنه ليس له مالك. إذا تحققت الأركان الثلاثة السابقة نكون قد حققنا معنى اللقطة اصطلاحا. بعض الأمثلة، إذا أخذ ثياب غيره أو متاعه أو حذاءه قصدا أو سهوا وترك غيره، وترك غيره، يعني أنت دلوقتي جيت تبص على حذائك في المسجد فما وجدت الحذاء، فما وجدت مين؟ الحذاء. طبعا دي مسألة من مسائل العمل التي تتكرر في كل فرض، ماشي؟ فهل يعتبر المتروك لقطة عند المأخوذة ثيابه أم لا؟ خليه حذاءه. أنا دلوقتي خلعت حذائي وضعته في مكان انا مش هقول لحد عليه طبعا خدت بالك، لكن انا جيت اروح بعد الدرس، بعد الدرس جيت اروح عشان اقدر اخذ الحذاء، لقيت حذاء انتن من ذلك لا تجد، مكان حذائي وحذائي غير موجود. اتهمت نفسي وخونت ذاكرتي، بحثت في المسجد شرقا وغربا حتى خلعت بلاط المسجد، برضو ما لقيتش الحذاء بتاعي. يبقى ده يقينا الذي اخذه، انما اخذه ايه؟ عن قصد ام عن سهو؟ طب واحد تاني وضع حذاءه بجوار حذائي وهما مشتبهان، فلما جه يمشي خد فرده من بتاعته وفرده من بتاعتي، سهوا ولا لا؟ ففي حد القصد والسهو الموجود هذا الذي اوجدته انا في مكان حذائي في الحالتين هل يعتبر لقطة في حقي؟ هذا السؤال، هذا مين سؤال؟ طيب إن لم يتعمد الآخذ الأخذ فالمتروك لقطة، إن لم يتعمد يعني خدع على سبيل مين الخطأ، فالمتروك لقطة، وإن تعمد الأخذ جاز للمأخوذة أو للمأخوذ حذاءه بيع المتروك واستحقاق مين الثمن. بس في الغالب ان هذا المتروك لا يساوي شيئا، لكن ده حكم شرعي على اي حال، وهو هل يجوز لك بيع المتروك والملتقط مكان ما ضاع منك عمدا؟ هل يجوز لك؟ الجواب نعم يجوز لك، وان كان لا يساوي شيئا، لكن حكم شرعي هل يجوز بيعه والتصرف فيه؟ نعم يجوز بيعه والتصرف فيه، لانه اخذ عمدا. يعني لما الاقي واحد واخد جزمة مثلا بمئتين تلتمية جنيه وساب جزمة بمئتين تلتمية مليم، خدت بالك؟ يبقى ده فيه أدنى شبهة إن هو حرامي، إن هو حرامي. إحنا مرة في الجمعية الشرعية في المنصورة داخلين في الركعة الثانية، لقينا واحد طالع يعني صدره منفوخ، يعني ولا المرأة التي يبلغ ثديها ما بلغ. فكان معايا أخ بقى من الاحتواتة، قالوا له تعال طلع فيه، قال له احنا قلنا ممنوع حد يخرج من المسجد بعد قيام الصلاة، طرح فين ولسه جاي يسيب فيها، فقام ايه حس بجزمة وشبشب وما اعرفش بتاع، اتاري لا فدي معبي نفسه. يعني هات انت لو خدت شيئا لحاجتك او لفقرك مع ان السبيل لا يصح لذلك، فتاخد واحد المهم مسجد، هم دخلوا المسجد في غرفة المكتبة وقفل عليه وكلم من إدارة المسجد لحد ما الناس فرغوا من الصلاة. طبعا كل يعني أكون ده ما قالش لأصحاب الأحذية إن إحنا لقينا وما عرفش إيه وعملنا الكلام ده، أمال إيه؟ ترك كل واحد حتى بحث عن حذائه فلم يجده. قال له تعالوا بقى، مش أنتوا الأحذية ضاعت؟ لو أنتوا رجالة فعلا أنا سأخبركم بالسر، إحنا رجالة. طيب اللي أخذ الأحذية وقفشناه على الباب وحبسناه في المكتبة فهو جوه ينتظروا العلقة السخنة، خدت بالك لو انتوا كده بقى تضربوه. تصور بقى واحد مثلا كان يوميها لسه المدارس بدأت، فواحد شاري لابنه بوت بستين جنيه كان من أحد المسروقات، فطبعا وضعه هي الناس بتفقد كم ستين جنيه. أول ما فقد يعني الرجل ده، أول ما ابنه قال له مش شايف بوت بتاعي، قال له مش شايف بوت، نزل فيه ضرب ابنه. فطبعا ابنه بقى بغله هذا ذهب الى مين؟ الى الحرام. قال له والله لا اضربك الا بالبوت ابدا، اضربك به. وفي اثناء الضرب لما رفع المضروب يده راينا ايه؟ هذا هو. فليس بلازم وحزم ان يكون السارق في داخل المسجد مسلم، ودي فتنه عظيمه جدا، ربنا تجعلنا فتنه في الذين ظلموا. خد بالك واحد يدخل يمكن لاول مره، حظه كده اول مره عنده 40 سنه اول مره يدخل مسجد، يجي ده على الحذاء بعد كده يقول شفت كنت في عافيه 40 سنه وفي اول مره ادخل مسجد، طب والله ما عرفت الاخر بعد كده. هذا لا يصلح عند الله عز وجل، لكن على اي حال مش دي احداث واقعيه. طيب ومن ترك مختارا دابه بمهلكه، وإن ترك دابة في مكان على يقين أنها تتهلك في هذا المكان وأنا صدها، أنا رأيت هذه الدابة فماذا أصنع؟ خلي بالك هنرجع تاني لأحكام مين؟ أحكام اللقطة. أنا وجدت هذه الدابة في مكان الهلكة، يعني يغلب على الظن إن لما تيقن أنها إيه؟ أنها تتهلك. يبقى هنا حققنا شرط خوف الضياع أو الهلكة، يبقى الالتقاط إيه؟ واجب. طيب بعد أن ترك صاحب دبته في مكان الهلكة وقد رأيتها وغلب على ظني هلاكها وخفت الضياع عليها ووجب علي التقاطها، بعدما أن التقطتها ما حكم ذلك؟ قال ومن ترك مختارا أي غير مكره ولا مجبر دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها من الهلاك فهي له، فهي إيه؟ له، لأن صاحبها تركها إيه؟ مختارا مختارا، لأنها كالمال المباح، لما أخرجه أبو داود بسند حسن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، فأخذها فأحياها فهي له، والحديث صحيح، وهذا مذهب الحنابلة. وقال مالك والشافعي وابن بالقرق. فهناك أمور في اللقطة، منها معرفة اللقطة كما قال عليه الصلاة والسلام اعرف عتاقها ووكاءها، والوكاء هو الخيط الذي يربط به العفاص، والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة، يلحق بذلك كل ما يلزم لمعرفة اللقطة، ويبين أوصافها مثل جنسها نوعها قدرها وما تتميز به عن غيرها، وكل هذا لمعرفة صدق أوصافها إذا ادعي ملكيتها. قال الحافظ اختلف في هذه المعرفة على قولين العلماء، أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر، يعني التعريف واجب، وفي الدرس الماضي قلنا التعريف ده إيه؟ مرتين ولا مرة؟ التعريف مرتين، تعريف خاص بالناس عموما، ونتوسط فيه أن نعرف ببعض الأوصاف دون إيه؟ دون البعض. أما التعريف الذي يلزمني أنا كملتقط أن أعرف تعريفا دقيقا مفصلا مخافة أن أموت أو مخافة أن أنسى أوصافها بعد الإنفاق أو الانتفاع بها أو غير ذلك. وعند التعريف باللقطة يستحب أو استحب بعض أهل العلم كتابة أوصافها خوف النسيان، وهذا قول أحمد والنووي. طيب كيفية التعريف، كيفية التعريف، يذكر الملتقط للناس عينها ولا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، وأجاز الحنابلة ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية يفصل ذكرا أو أنثى أو يذكر بعض الأوصاف ولا يفصل بالاستيعاب. ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، ما يعلم أن مالكه لا يطلبه وإن كان مالا محترما، زي قشر الرمان، قشر الرمان ده منفعة عظيمة جدا والأطباء يعلمون ذلك، وقشر الرمان ألا يصلح أن يكون علفا للدابة؟ يصلح ما يصلح. طيب قشر الرمان أو النوى ونحو ذلك مما يرميه الناس، ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذه، يعني صاحب قشر الرمان الذي رماه أو قشر البطيخ الذي رماه هو ربما رماه ليرجع إليه فالتقطه وآخر، فوجد المالك هذا القشر في يد الملتقط هل له أن يأخذه منه أم لا؟ له أن يأخذه منه، لأن إلقاءه يفيد إباحة الانتفاع به من ملتقطه ولا يفيد التمليك، ولا يفيد مين؟ التمليك. ويستثنى كذلك من الوجوب اللقطة التافهة، أي الحقيرة عرفا، الحقيرة إيه؟ عرفا، وبنقول عرفا لأن العرف هو لا يحكم عليها بأنها حقيرة ولا لا، يعني واحد دلوقتي وجد ربع جنيه في الشارع، والثاني وجد 100 جنيه ورقة واحدة. العرف يعتبر، طبعا اللغة تعتبر أن كل ذلك لقطة، لكن عرف الناس، عرف الناس يحتمل أي اللقطة طيبين، 100 جنيه ولا الربع؟ 100 جنيه. ويلزم المطلب بالتعريف، يلزم المطلب بإيه؟ بالتعريف. إنما صاحب وخاصة إذا كان التقط 1,000,000 ولا أكثر من ذلك، هذا يلزم من باب أولى بالتعريف. إنما اللي التقط ربع جنيه لا يلزمه ذلك كله. لماذا؟ لأن العرف يحتقر مثل هذا. العرف يحتقر إيه؟ ما يجيش ليه أخ متشدد أو متنطع يقول لا أنا التقط ربع جنيه ودي لقطة كل الأحوال، خدت بالك؟ وأنا لازم أعرفها، وأنا أعرفها فين؟ ده في بداية العقبة ألاقيها، عرفها فين دي؟ خدت بالك؟ طب امال يا مولانا هتعمل ايه؟ قال لا انا اعمل لها اعلان في 3 جرايد القوميه، خدت بالك؟ واعمل لها اعلان في قناه الجزيره. وده انا كده ايه برئت ساحتي وذمتي. ويا حبذا لو عمل الاعلان ده وكرره كل اسبوع ولا كل شهر على مدار السنه مدفوع. يجي يدور على فاتوره اللي لها مثلا 1,000,000 جنيه ولا 2,000,000 جنيه، ده الدقيقه في التلفزيون في القنوات العاديه غير الفضائيه الدقيقة ب2,000 جنيه. ده كانت ب2,000 جنيه سنة 88 لما كنت شغال مع الريان وكنا نازلين بقى ايه اعلانات اعلانات اعلانات، فكانت الدقيقة ب2,000 جنيه. وما دلوقتي بكام؟ فاللقطة بتاع فيها اذا كانت مما يؤكل ويتفرع اليها تتفكى التمرة ونحوها لابد ان ياكلها، ياكلها ولا يضمنها ولا يعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عند بستان فوجد تمرة وقعت على الأرض، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة ليه؟ أعتماه كان يلتقطها من الأرض. فالذي حال بينه وبين أكلها ليس لأنها لقطة، وإنما لأنها إيه؟ ممكن أن تكون من أموال من الصدقة، وأنتم تعلمون أنها حرام على النبي وأهل بيته. فالذي منعه من أكلها مخافة أن تكون من أموال الصدقات، وهذا يدل على أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لأنه لو كان يعلم غيب لعلم أنا من أموال الصدقة أو لا. نعم. اللقطة اليسيرة كذلك إذا لم تكن مما يؤكل فهذه لا يجب تعريفها عند الملكية والحنابلة، وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني تصور مثلا دلوقتي أخ ضع منه جنيه على باب المسجد، هنا على باب المسجد زي ما حصل الجمعة اللي فاتت كده، هنا أخ اتسرق منه جنيه واخ اتسرق منه المحمول في زحمة السلام على الشيخ وبتاع، صاحبنا اشترك مدي له بجيبه وقام واخد المحمول بتاعه. فصاحب المحمول قال انا سرقت، انا مش زي المحمول. بس طب ما يمكن انت نسيته في مكاني، ما كان سبته في البيت. قال لا ابدا، ده انا على باب المسجد ده متصل بيه. اما واحد تاني بقى حاجه تقفلق وتمرق، اما واحد تاني يقول له يا عم ما تزعلش ده كل شيء بقدر، طب انا كمان كان في جيبي جنيه واتسرق دلوقتي، خدت بالك؟ قال يعني هو كده بيهون عليه مصيبته، بيقول انا كمان اتسرق من جيبي جنيه، حاجه تضحك وحاجه تبكي. والتاني بيتكلم بقى بيقول له انا كمان ضاع مني جنيه، واتكلم بجد يعني اعتبار ان هو برضه اتسرق زي زيك يعني. قلت له دلوقتي يعني انت كده يعني بتهون عليه مصيبته يعني، خدت اتسرق منك جنيه؟ قال لا والله العظيم، واتكلم بجد الاخ بيتكلم بجد. ففي اخوة يتلقوا اي والله. ها بعد اقول ان كل ده بقى يعني عرفا لا يساوي، عرفا لا يساوي. وبعدين انت لما تيجي تعرف الحاجة تعرفها فين؟ في اماكن ارتياد الناس، في الاماكن العامة زي المساجد، خدت بالك؟ تكتب ورقة تعلق على المسجد، على النادي، في محافل الناس ومجامع الناس وغير ذلك، مما يغلب على ظنك ان الناس هنا بيجتمعوا. والاخبار طبعا خلافا للمصريين، لو انهم تفرقوا في الجبال واردت ان تنشر خبرا فسينتشر في لمح البصر. مده التعريف الاصل فيها سنه كما قال عليه السلام عرفها سنه، وهذا محل اجماع. قال ابن قدامه لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، يعني مده وجوب التعريف كم؟ لا باس ان تزيد على ذلك، لكن مده الوجوب سنه. ويستثنى من هذا الأصل إذا كانت اللقطة يسيرة، فيعرفها ثلاثة أيام أو زمنا يظن بعده أن فاقدها لا يطلبها، أن فاقدها لا يطلبها. ويستثنى من ذلك ما يخشى فساده إذا كان كثيرا أو يسيرا كالفاكهة والخضروات، فإنه يعرفها مدة لا يخشى فيها عليه أو عليها الفساد، وهذا قول الحنفية والحنابلة. زمن التعريف، زمن التعريف يكون التعريف في الأوقات المناسبة كالنهار مثلا، مش واحد يروح الساعة 2 بالليل في وسط الريف حيث لا يمر أحد، الكل موتى في بيوتهم، يعني الناس من في الريف من بعد صلاة العصر بتنام، هو وسط الساعة 2 بالليل بقى فين؟ في مكان اللي لقى فيه الحاجة دي، قول يا ناس يا هو أنا وجدت في المكان ده 100 جنيه وكده أنا عملت اللي عليه ومروح. مين اللي سمع؟ ماذا يرى؟ لا أحد. يبقى الأصل إن مكان التعريف أن يكون بالنهار حيث محفل الناس ومجمع الناس، أو في المكان اللي بيسموه في الريف الصاري، الصاري الصاري ده مجمع مين؟ الناس. ويتكرر بالقدر الذي يحصل به مقصود التعريف حتى يغلب على الظن وصول الخبر إلى صاحبه، يعني مش عرضها مرة وبعدين يفضل قاعد بقى بيعد الأيام والشهور انتظارا لمرور مين؟ السنة. لا، ده أنت تعرفها كل ما استطعت ذلك، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عدة أشهر، كل ما تيسر لك ذلك. قال ابن الهمام: اعلم أن الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة، عرفا ومين؟ وعادة. والراجح في التعريف أنه واجب على الفور، يعني بمجرد أن تلتقط، ولا يجوز تأخيره عن زمن تطلب فيه اللقطة عادة. يعني الوقت الواحد لما يركب العربية ميكروباص وينسى فيها الحاجة بتاعته، ينسى فيها الشنطة بتاعته فيها أموال وفيها أوراق وفيها وفيها، ثم إذا نزل في محطة الوصول أدرك أنه نسي الشنطة، تفتكر يبحث عنها إمتى؟ بعد أسبوعين ثلاثة ولا بعد شهر ولا شهرين؟ ها؟ وإنما يبحث عنها ويذهب إلى محطة الوصول ومحطة المغادرة في نفس اللحظة والتو، فحينئذ يجب على الملتقط أن يعرف في نفس اللحظة والتو، صح ولا لا؟ طب أنا دلوقتي وجدت شنطة في ميكروباص، أعرفها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ أروح أبحث عن صاحب الميكروباص إذا كنت قد نطقت إليه وعرفته أثناء طريقك، ومش هديها له، قال له في شنطة أهي، دي أنا ولا تاخد سيارتك، وأنا مش هديها لك، لأن معظم السواقين الميكروباصات دول لا أمناء ولا عندهم دين حد، وهذا لا ينفع أن يكون البعض من أهل الإيمان والصلاح، لكن أقول جل هؤلاء ليسوا من أهل العدالة ولا الصدق، فالشنطة أهي وهي عندي، تليفوني أهو وعنواني أهو، وأي حد يسأل بإيه؟ يلحقنا عليه اللي اتصل عليه. طيب انا رحت وما تعرفتش على السائق ولا على الطياره، اطلب مكان او ورقه كبيره جدا مكتوبه مش دالة رصاص، دالة رصاص دي تدل على الخيانه، مين اللي يشوف؟ او واحد يكتب بمسمار على الحيطه، والله العظيم كان في واحد يعمل كده، انا كتبت اعلان قد كده على الحيطه. ففي يوم من الايام احنا كنا رحنا نركب المحطه دي، قال تعالى شوف صوره الاعلان، قال الثاني ثلاث مرات شفت الاعلان، انتوا فين الاعلان ده؟ قال اهو، قعدت اقرب لحد ما ربط الحيطه، لقيت كانت مسمار، فاحب الحيطه بمسمار والحيطه اسمنت، ده لو كاتب ده بفلوماستر مش هيظهر. قال ده كاتبه ايه بمسمار؟ قلت له لا، هذا الاعلان لا يصح، كاتبه ورقه عظيمه جدا وضخمه او قطعه من القماش كبيره وتعلقها، وبكده انت بارئ تحت، وكل ما الورقه دي تسقط او القماش يسقط تعيد الكره ثاني حتى يتمكن صاحب الحاجة من وجودها، إما في مكان المغادرة وإما في مكان مين؟ الوصول. وطرق الخبر لكل سائق، أنا عايز أقول أن طريقة التعريف لكل ضائع أو لكل ضالة أو ملتقط إنما تكون على حسب غلبة الظن في وصول الخبر إلى صاحبها. ها؟ أنا أقول لك دلوقتي لما لقيت حاجة بالميكروباص هعمل إيه؟ هنبع على السواقين كلهم، ما تمكنت من ذلك، وكل اللي نبه عليه أقول له قول لزميلك، قول لأصحاب، واكتب ورقة وحطها في المحطة اللي أنا وصلت لها والمحطة اللي أنا طالع منها. ليه؟ لأن صاحب الحاجة سيزور بين هذا وذاك ويسأل، وكذلك لو كان أتوبيسا أو غير ذلك. الذي يتولى التعريف هو الملتقط أو نائبه. وإذا كان الملتقط صبي مميز فالذي يتولى ذلك ومين؟ الوصي أو الولي. مؤونة التعريف. التعريف ده بياخد غلط. هنبقى يجيب قماشة ويكتبها. طب الخطاط بياخد في المتر قماش دبلان مع الخط من 10 إلى 13 جنيه. تسهلت الخطاطين. أنا عارفها بقى لأن أنا بتعامل مع الخطاطين. أنا جبت قطعتين من القماش. قطعتين من القماش. كل قطعة مترين. كل قطعة مترين أو حتى متر. واعتبر يا أخي إن الخطاط خد في اليقطين 20 جنيه. طب الملتقط 100. طب لما يظهر صاحبها أقول له إيه؟ أقول له يقول لي هو أنا مش المال الضائع بتاع 100. أقول له بس أنا صرفت. يقول لي لا مش لقب لسه صرفت. لسه صرفت احتسبه يا أخي. احتسبه. طب أنا مش عايز احتسبه. ده مال بتاعي أنا ما تاخدوش مني بعنوة حسبة. ده الحسبة دي تطلع أنا بطلعها بنفسي. أنا ما فعلت ذلك إلا لأجل مين؟ العجيب أن جماعة العلماء يقولون الملتقط إذا أنفق شيئا فلا يجوز له الرجوع على صاحب المال. وبعض العلم قال بل له الرجوع والخصم من الملتقط أو مواتاة ذلك من صاحب المال الضائع. وهذا الذي يترجح لديه. وإلا ما كانش حد ملتقط شيء هيعرفه. أنا إذا كنت عارف إنني إذا أنفقت شيئا لا يرجع إلي طب أنا مش هنسب وعنها من عرفت صح ولا لا؟ أو أني سأتركها مخافة الإنفاق الذي لا يعود علي منه بشيء فيأخذها غير العدل. يأخذها الكاذب والحرامي واللص ويأخذها كلها ولا يصل المال إلى صاحبه. فالذي يترجح لدي اقتطاع المال ومؤونة التعريف من المال الملتقط أو من صاحب هذا المال. هذا الذي يترجح لدي. طيب ضمان اللقطة. ضمان اللقطة يعني اللقطة دي بيد الملتقط مضمونة ولا غير مضمونة؟ إن كان قد التقطها بنية حفظها وردها لصاحبها فهي أمانة. والأمانات لا تضمن. الأمانات لا تضمن خاصة إذا قام الملتقط أو الأمين بحفظها وصيانتها. بحفظها. أنا دلوقتي وجدت هذا التسجيل في الشارع. التسجيل ده محترم ولا مش محترم؟ يعني أهل لا يعرف ممكن يكون بتدمج ربما جنيه. من محترم في المجتمع في العرف. فوجدت فوضعته في بيتي بعد أن عرفت به. قام حريق في بيتي فأكله. ثم ظهر صاحبه. أدفعه لي؟ يعني أنا أضمن غنى؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني قمت بواجب الحفظ والرعاية والصيانة. لكنه هلك لضرب من خارج عن مين؟ ده هلك مع بقية مالي. حتى وإن هلك وحده فلا ضمانة حينئذ. لماذا؟ لأني أمين عليه. والأمين إذا قام بواجب الأمانة فإنه لا يضمن في جميع الأموال والممتلكات. وإن كان قد التقطها بنية أخذها لنفسه وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة. فيمين مضمونة وإلا فلا. وإذا التقطها بنية الحفظ والرد ثم رد اللقطة إلى مكانها الذي أخذها منه فلا ضمان عليه عند الحنفية والمالكية. يعني وبعد ما التقطها قال إيه؟ لا أنا أطلع نفسي ده من خلاف وأروح أرميها في نفس المكان اللي أنا إيه؟ خدتها منه. هو في الحقيقة وفي المذهب الراجح أنه يضمن ذلك. لماذا؟ لأنها بعد أن كانت لقطة صارت أمانة في يده فلا يجوز له التصرف في يد الأمانة حتى يظهر مين؟ لأن الشرع لم يأذن له بردها إلى مكانها وإنما أوجب عليه الحفظ والتعريف فقد خالف الشرع في ذلك. فبعض العلم يقولون لا ضمان عليه. والذي يترجح لدي وجود الضمان عليه. لماذا؟ لأنه فرط في الأمانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم وصلى الله على نبينا محمد. طيب على اتحام في مسألة ملحقة بهذا. نماء الضالة. النماء ده له حالتين. النماء له حالتين. الحالتين بتوعه ايه؟ إما أن يكون متصلا بالضالة أو منفصلا، إما يكون متصلا بالضالة أو منفصلا. فالنماء المتصل بالضالة كالسمن، أي لما لقيت النعجة أو الخروف أو المعز أو ما شابه ذلك، لابد لحفظها ورعايتها أن سأطعمها وأسقيها، وهذا يكون لمالكها إذا استردها، هذا يكون للمالك إذا استردها. لماذا؟ لأن هذا نماء متصل بها، هذا نماء لا يمكن انفصاله، لا يمكن انفصاله. طيب دلوقتي أنا وجدت شاة في الطريق عشار، لما وجدتها كانت إيه؟ عشار، ثم بقيت عندي حتى وضعت حملها، هذا الحمل أصل ثباته كان قبل الالتقاط أم بعده؟ كان قبل الالتقاط. أنا قلت لك أنا وجدتها عشار، أنا وجدتها عشار، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا وضعت الشاة حملها عندي فهذا النماء منفصل، فهذا النماء المنفصل الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه الاتصال، فهو من حق صاحب الشاة. أما إذا حصل العشار أو العشار للشاة وهي عندي بعد التقاطها فهذا مال منفصل من حق المستقل، من حق المستقل. وهناك مسائل، لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الإبل وما يشبهها في الامتناع من صغار السباع على وجه الحفظ لصاحبها ولا يلزمه تعريفها، لا يلزم ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذا مال الأصل فيه أنه لا يلتقط، وإنما التقطه الوالي أو السلطان لما خافت مين؟ ما هو حتى الوالي والسلطان لا يحل له أن يلتقط الإبل، لكنه ما التقطه إلا لمين؟ لما خافت الهلكة وخافت الحفظ. يبقى خلاص معروف كده ان دوار العمدة ده اي حد بيلاقي بعير شارد بيجيبه عن دوار مين؟ العمدة. لا يلزم بقى ان العمدة يأمر الغفر ان هم ينطلقوا في الوديان والشعاب ينادوا ان احنا عندنا بعير اللي تعرف طريقها، لا، لازم الناس يبقوا عارفين كده. المال الذي ليس محلا للالتقاط اذا ضاع يسأل عنه في الاماكن العامة اي عند السلطة. وعلى ولي الامر ان يجعل لها حما ترعى فيه، حما أي مكان للمرعى والرعاية وغير ذلك. ولو التقطها غير الإمام لم يجز له ذلك، بل يكون ضامنا لها ولا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها. وعلى مدعي ملكيتها إقامة مين؟ البينة، إقامة البينة، ولا يكتفى منه بالوصف لأنها كانت ظاهرة بين الناس. لما أجي أقول إن البعير ده مدعين طول النهار ماشي في الشارع، ماشي على اطراف المدينه في البوادي والصحاري وغير ذلك، الناس شايفاه، الناس شايفاه. وانا دلوقتي لما اجي اوصف بعير او اقول ايه يعني، ما ده مليون واحد ممكن يشتركوا في وصف واحد لبعير واحد او لعده ابعر، صح ولا لا؟ يبقى لابد من تعريف بوصف يتميز به عن الاخرين. اما بارلة الغنم وما يشبهها فوصفها كما يلي: أن يعجز عن الوصول إلى الماء والمرعى، ألا يمتنع من صغار السباع، ده شرط التقاط مين؟ لا، الغنم وما يشبهها. أن تعجز عن الوصول إلى الماء والمرعى، ألا يمتنع من صغار السباع، فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى كصغار الإبل والصفوان جمع فصيل، وصغار البقر وهي العجول، وصغار الخيل وهي الأسلاء جمع إيه؟ جمع ايه؟ الافلاء جمع ايه؟ فلو، جمع فلو، والدجاج والاوز، كل هؤلاء لا يستطيعون دفع صغار مين؟ السباع عنهم. وحكمة اخذ ضالة الغنم هي خوف الضياع عليها ان لم يلتقطها احد، وفي ذلك اتلاف لماليتها على مالكها. ويخير ملتقط الغنم بين ثلاثة امور، يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة ايه امور: اما ان يأكلها وعليه القيمة، او يبيعها ويأخذ ثمنها لصاحبها اذا ظهر، او يحفظها بعينها لصاحبها. وينفق عليها دون أن يتملكها، وتكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية والحنابلة، وكذلك رواية عن مالك. وإذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان، وهذا مذهب الجمهور خاصة إذا قصر، وإلا فلا. وصلى الله على نبينا محمد. بس احنا كده جاوبنا عليها.